أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى أجله. ذكرنا بالأمس في صدد نقد تعريف المحقق النراقي صاحب المستند للغناء عند العرف وأبناء اللغة بالتركيز على نقطتين في مقام النقد، إحداهما مربوطة بالاضطراب والأخرى مربوطة بالانعكاس للتعريف. ونعود اليوم لنقول إنما اشتهر بين الفقهاء من تعريف الغناء بأنه المد والترجيع المطرب في الصوت، وما أظهرنا موافقتنا المبدئية عليه بالأمس على أساس أنه القدر المتيقن لكلمات اللغويين. يمكننا أن نعود للتشكيك فيه إن أريد حقا كلام اللغويين بهذا التعريف. ذلك أن كثير من كلمات اللغويين عريت عن عنصر الترجيع، وبعضها عري عن عنصر التطريب، إذ بات واضحاً أن البعض كان يقول بأن الغناء والصوت مطلقاً، وبعضهم الصوت المرتفع، وبعضهم الصوت الذي فيه موالاة، والموالاة أعم من الترجيع كما هو واضح، وأعم من التطريب أيضا. وعلى هذا الأساس فمن الصعب في تقديره بل عسير أن نعرف تعريفا لغويا بحسب عرف أهل اللغة يمثل القدر المتيقن، لأن الأخذ بالأعام خروج عن الأخص، والأخذ بمادة الافتراق من جهة خروج عن مادة الافتراق من جهة أخرى، فيما لو كان بين كلامين لغويين عموم وخصوص من وجه. والأخذ بأخص الكلمات يتوقف الأخذ به على أن نحرز أنه تعريف لغوي، لأنه مع تهافت كلمات اللغويين أو تفاوتها لا نستطيع أن نأخذ ببعضها دون الآخر، لأننا لا نمتلك ما نمتلكه في الروايات من أدلة ترجيح هنا أو صحة أسانيد أو حجج تعبدية في هذا المجال. وفي هذا الصدد يشكل الأمر. نعم، وجدت كلاما لطيفا لبعض المحققين من كبار الأساتذة، وهو أستاذ العلماء في عصره في طهران، الشيخ أبو الحسن الشعراني الجامع بين المعقول والمنقول، الذي كان أعجوبة في العلوم النقلية والعقلية، وهو الأستاذ الأساسي للشيخ حسن زاد عاملي، وتبعه في تفننه في العلوم وهو الأستاذ الأساسي للشيخ الجواد العمري قبل مجيئه إلى القوم، أستاذ جيل علماء طهران أساسا. هو مين؟ متوفى منذ زمن. كبير القدر، نعم. له حواشي على جملة من كتب الرواية، ولديه حاشية مهمة وإن قلت عددا لكنها فيها لفتات مهمة وأساسية. لديه حواشي مهمة جدا على كتاب الوافي للضيف، وهنا وجدنا له حاشية مطولة على كتاب الوافي. لا نستطيع طبعا أن نقرأ كل ما ذكره في هذه الحاشية. في الجزء 17 من كتاب الوافي المحقق المطبوع الطبعة الحديثة صفحة 218، إذ أفاد بأن الذي يظهر لنا من تتبع كلام العرب وأشعارهم وعبارات الفقهاء وأهل الأدب وغيرهم أن الغناء اسم مطلق الصوت، أو لكل صوت يرتفع ويرجع فيه وإن لم يمل إليه الطبع، حتى لو كان صوت خشن، صوت طبيعي. ما عندك عن تحريم هنا أبدا، تحريم قطعا على موضوع خاص. فهو نظير القول والسماع، فالقول يطلق على كل كلام يتكلم به، وقد يختص في بعض العبارات بالغناء المطلق، مثل عبارة صاحب المصباح. يقول نظيره الشراب، في أصل اللغة الشراب يطلق على كل ما مشروب يشرب، وغلب استعماله في الخمر، في المسكر. ويذكر كلاما طويلا فيه كلام هذا الكلام، لكن يستشهد بكلمات العرب وأشعارهم وتعبيرهم عن سجع الحمام مثلا بالغناء، مع أنه ليس من كلام البشر أساسا. وإطلاقهم الغناء على ما يبكي وما يفرح، ما يفسد وما يحسن، هذا شائع عند العرب. إلى ما هنالك من قضايا يطلقها. ما ننتهي إليه يا إخواني في هذا المجال كلام ينقله السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن فقيه علم يطريه، وهو الشيخ محمد رضا الإصفهاني من أحفاد الشيخ التقي الإصفهاني صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم الموسومة بهداية المسترشدين، حيث صنف رسالة في الغناء وحقق في مفهوم الغناء تحقيقا. يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه مستضيفا له، حيث ينقل عبارته التامة لأن كتابه غير مطبوع، في كتابه المكاسب المحرمة في بداية بحث الغناء، بأنه أفضل ما وجده وأفضل ما قيل في هذا المجال. حيث يفيد الشيخ الإصفهاني أن الغناء هو صوت الإنسان الذي من شأنه إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس. ما عم نحكي الآن بالشرع، معزل، افترضوا ما في حكم شرعي، بدنا نعرف المفهوم ماذا يقصد من عند العرب. يقول: وهو الخفة التي تعتري الإنسان فتكاد أن تذهب بالعقل. يعني بفن السيطرة على نفسه، الخفة يخرج من تحت سلطان العقل، مش بالكامل، بقدر كبير، شبيه المواد المخدرة التي لا تذهب بالعقل كاملة والسكر كاملة، لكن تصبح خفة في تصرفات الإنسان، وتفعل فعل المسكر لمتعارف الناس أيضا. ثم يتحدث عن حسن الغناء وآثار الغناء، ويأتي بكلمات من هنا وهناك، وينتهي إلى أنه بما ذكرناه تظهر الخدشة في الحد المنسوب إلى المشهور، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فإن الغناء لا يتقوم بالمد ولا الترجيع، ففي كثير من أقسامه لا يكون مد ولا ترجيع، ولعل القيدين في كلماتهم لأجل كون المتعارف من الغناء في أعصارهم هو ما يكون مشتملا عليهما، فظن أنه متقوم بهما، كما أن المطربية الفعلية غير معتبرة فيه بما مر، وأن الصوت ما لم يكن فيه رخامة وصفاء ليس بغناء ولو كان في مد الترجيع. ثم إن ما ذكرناه في المقام هو تحصيل ماهية الغناء من غير نظر إلى ما كان موضوعا للحكم الشرعي. بيقول عم حقق المفهوم هذا لعرفه، ولعل موضوعه يعني موضوع الحكم الشرعي أعم أو أخص. هذا ما يفيده هذا المحقق الذي يوافقه السيد الإمام ويصوغ تعريفا للغناء على ضوء كلامه، مع شيء من التدقيق في هذا المجال، وما ينتهي إليه الإصفهاني في المقام إلى أن مطلق الصوت الحسن هو غناء ولو لم يكن فيه مد وترجيع، وهذا يوافق إلى درجة كبيرة أكثر كلمات اللغويين اللي عبروا بالصوت وعبروا بالسماع في مقام اقتناص المفهوم العرفي. نعم، الصوت الحسن من شأنه أن يوجد عند الإنسان الطرب، الخفة إذا كان في المقربات. ما يهمني لهنا بشكل أساسي هو أن كلمات اللغويين وكلمات الممارسين لكلمات اللغويين شعرا ونثرا ليس في شيء منها حديث معتد به عن المضمون القولي في الغناء، بل كل التركيز على الصوت، وليس في أكثرها تقييدا له بكونه مدا وترجيعا. وعلى هذا الأساس نتيجة التي تنتهي إلينا أننا لا نستطيع بوجه أن نقبل أن التعريف المنسوب إلى المشهور هو تعريف للغناء اللغوي العرفي، وأنه مبني على القدر المتيقن ما بين كلمات اللغويين، بل هو أشبه بتجميع لكلمات لأجزاء من كلمات اللغويين من هنا وهناك، وهذا كما ترون لا ينتهي بنا إلى مفهوم عرفي لغوي عرفي بين في هذا المجال، بل أقصى ما يكون موجودا في هذا المجال هو تجميع تعريف من مجموع كلمات اللغويين له قدرها المتيقن. كيف أن أجزاء من هذا التعريف هي مواد افتراق في بعض كلمات اللغويين عن بعضها الآخر، وعلى هذا الأساس فإن كان الفقهاء في ذكرهم لهذا التعريف يعرفون الغناء الذي يرونه موضوعا للأحكام الشرعية بحسب الأدلة الشرعية فلا مشاحة في المقام. نستعرض الأدلة لنرى أننا ننتهي إلى ما انتهوا إليه أو لا ننتهي. أما إذا كان الكلام عن مفهوم عرفي أو قدر متيقن بين كلمات اللغويين يقتضي الأخذ بأضيقها فإنه مما لا شك ولا ريب في أنه لا يعني هذا أنه مفهوم لغوي، فما هو واضح هو من الغناء جزما. إذ إذا كان مطلق الصوت غناء فما كان مع هذا، لكن المشكلة في الحلول حينئذ في إخراج غيره، لا أستطيع أن أخرج غيره في المقام. فنحن هنا في الغناء العرفي يا إخوان شئنا أم أبينا لغويا أمام شبهة مفهومية، هذا ما أردت قوله. حتى لو وافقنا على التعريف نبقى أمام شبهة مفهومية، لأن هذا التعريف لم يمثل الانتهاء إلى نتيجة واضحة في الاضطراد والانعكاس على مستوى الكلام اللغوي. يعني حتى لو غضضنا النظر عن التشكيك في كونه القدر المتيقن وافقنا المحقق صاحب المستند أن تعريف المشروع هو القدر المتيقن، مع ذلك لا نستطيع أن نقول بأننا أفهم مفهوم مبين، بل نحن أمام مفهوم مجمل من أكثر من جهة. ولذلك انتهينا إلى القدر المتيقن. متى ينتهي الإنسان إلى القدر المتيقن؟ حيث يكون هناك إجمال. على هذا الأساس لابد أن ننظر في الخطوة اللاحقة فيما هو مصب للأحكام الشرعية، وهذا ما يهمنا ويعنينا أساسا، هذا البحث تأسيس لذاك البحث. هل كل ما يسمى غناء عند واحد من اللغويين ولو اختلف مع البقية حرام شرعا صبت عليه الأحكام؟ طبعا ليس كذلك. إذ يصبح الأذان حرام ويصبح الصوت الحسن حرام ويصبح كل شيء حرام. هل أن الأحكام الشرعية المتضمنة في الروايات أو المفسرة للآيات تنظر إلى المضامين كما تنظر إلى الأصوات أم لا؟ إذ يظهر من جملة منها الحديث عن المضامين كما قد يدعى. أحسنت. والروايات الواردة فيه، هذه تشكل مساحة أساسية في أدلة الغناء وتحريم الغناء. ما شفنا حدا لغوي أبدا يا إخوان أدخل القول في التعريف. التعريف المقولة الكيفية الصوتية. على هذا الأساس لابد من الذهاب بهذا الاتجاه. هناك فقهاء ذهبوا بهذا الاتجاه، وهنا من الطبيعي يا إخوان في التسلسل البحث العلمي أن نجري على خلاف المتعارف من ذكر التعريف الاصطلاحي في البداية ثم الدخول إلى البحث، لأن هذا إنما نجري عليه حيث يكون هنالك مفهوم اصطلاحي متفق عليه، ليس محل كلام الكلام في غير الاصطلاح. أما حيث يكون الاصطلاح محل كلام ولا نستطيع أن نصل من العرف واللغة إلى نتيجة كاملة، فلا بد لنا حينئذ للوصول إلى النتيجة من الانتقال إلى الأدلة لعلنا نقتنص منها قبسة يضيء لنا في هذا السبيل. وحينئذ التعريف الاصطلاحي سوف يكون على تقدير الوصول إليه نتيجة البحث في الأدلة وليس قبل البحث فيها، خصوصا وأننا لا نزال إلى يومنا هذا نرى الفقهاء تتفاوت تعريفاتهم للغناء. حتى أن شخصية مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عدلت عن تعريف المشهور ووافقه أيضا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال، بينما السيد الإمام حلل إلى تعريف من نوع آخر. ما يعني أنهم كاختلافهم في الاقتناص من كلمات اللغويين يختلفون في الاقتناص من كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا فإن المسار الطبيعي للبحر إنصافا يا أخوان يقضي بنا أن نفصل بين البحث في الأدلة واستعراضها وبين البحث في الاستفادة من الأدلة. من هنا نحن لابد أن نعقد المقصد الأول في هذه الدراسة. إذا المقصد الأول كان المقدمات السابقة بصير المقصد الثاني لاستعراض الأدلة الواردة في الغناء، في الغناء مطلق مع البحث فيما هو دليل منها وفيما ليس هو دليل، لننتهي بعد ذلك إلى ضابطة الغناء بحسب استعراضنا لفقه الأدلة. لأننا إذا انتهينا إلى ضابطة الغناء انتهينا إلى حكم الغناء، لأن الضابطة التي سوف ننتهي إليها هي الضابطة المحكومة بالتحريم في الشريعة. ثم نزدلف بعد ذلك إلى المستثنيات المذكورة في المقام إن شاء الله. وهذا ما سوف يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.